الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير البلد. سورة البلد من السور المكية، من السور المكية. وفي مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. يقول سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد. مر بنا من قبل يعني أن لا ها هنا لتأكيد القسم، يعني ليس المقصود بها النفي، ولكن إذا كان المقسم عليه، قالوا إن هذا من الأساليب يعني العربية، أنه إذا كان الشيء المقسم عليه شيء منفي، الإقسام على أن هذا الشيء لم يحصل أو المكان، فإذا كان المقسم عليه منفيا فيأتي القسم منفيا لتأكيد القسم، تقول لا أقسم، تقصد أقسم يعني، تقصد أقسم. فلا هنا لتأكيد يعني القسم، لا أقسم بهذا البلد، يعني يقسم الله سبحانه وتعالى ويؤكد هذا القسم بهذا البلد، يعني بمكة المكرمة، بمكة المكرمة. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم يعني بشيء فإنما يشرف هذا الشيء المقسم به ويلفت الأنظار إلى يعني دلالة هذا المخلوق يعني على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته. فمكة المكرمة هي أم القرى، وهي البلد الحرام، وهي البلد التي اختارها الله تعالى ليكون فيها بيته الذي يكون قبلة للمسلمين يصلون إليه. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذا البلد الذي شرفه وكرمه وجعله مكان ولادة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. قالوا حل هنا بمعنى حلال، يعني غير محرم، يعني الله تعالى يقسم بمكة حال كون الناس يعني في مكة حلالا غير محرمين. وقالوا هذا معناه أنهم عندما يكونون محرمين بالحج والعمرة تكون مكة أشرف، فإذا أقسم الله بها يعني حالا كون الناس حلالا فيها فمن باب أولى أنها تكون يعني أشرف، فكيف بها يعني إذا كان أهلها محرمون بالحج والعمرة. يعني شرف الله تعالى مكة حتى في وقت كون الناس حلالا فيها غير محرمين، فكيف بتشريفها إذا كانوا محرمين. يعني أحيانا يأتي التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان هذا يعني إذا كان مكة لها حالان، حال إحلال أهلها وحال إحرامهم، فأقسم الله تعالى بها في الحال الأدنى تنبيها على شرفها في الحال الأعلى. والتفسير الثاني لقوله وأنت حل بهذا البلد، قالوا المقصود هنا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يحل له القتال في مكة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح للنبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكة ساعة من نهار، ساعة من نهار، وذلك في يوم فتح مكة، ثم عادت مكة حراما إلى حرمتها كما كانت منذ خلق الله السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى حرم القتال في مكة، ولكنه أباحه لرسوله عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار. فقالوا هنا التفسير الثاني، قالوا المقصود هنا الإقسام بمكة في تلك الساعة التي أحل الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم القتال بمكة، وذلك عندما دخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه الساعة ساعة فتح هذا البلد ودخوله في الإسلام وتحطيم الأصنام و يعني إفراد الله تعالى بالعبادة في مكة. أحلها الله له ساعة من نهار، وهذا جاء في الحديث المتفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، يعني حرم فيه القتال يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه. الخلاء اللي هو الحشيش الرطب، لا يختلى خلاه، يعني لا يقلع الحشيش، يعني الرطب فيه، فمن تحريم القتال في مكة وتحريم قطع الأشجار وقلع الحشيش الرطب وقتل الصيد، كل هذا مما يحرم في مكة. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لو جاء أحد يترخص ويستبيح القتال في مكة على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة، قال: فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فإذا يقسم الله سبحانه وتعالى بمكة حين كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني حلالا، يعني يحل له القتال فيها. ثم طبعا يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بمكة عموما يعني في جميع أحوالها في آيات أخرى، كقوله تعالى: إيه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يعني أقسم الله تعالى بالبلد الأمين وهو مكة في جميع أحواله وجميع أوقاته، لكن هنا في هذه الصورة يعني يقسم الله تعالى به في يعني في أحوال معينة أو أوقات معينة من أحوال هذا البلد يشير الله سبحانه وتعالى إليها ويقسم بها عز وجل. ثم يقول سبحانه: ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. ما تفسير والد وما ولد؟ التفسير المشهور يعني الذي عليه أكثر المفسرين أن المقصود آدم عليه السلام، وما ولد يعني وذريته، إن الله تعالى أقسم بآدم وذريته، ووالد وما ولد، يعني كل هؤلاء البشر هم من ذرية آدم عليه السلام، فيقسم الله بالوالد وهو آدم وبما ولد هذا الوالد، وهذا يكون قسما ببني آدم. والتفسير الثاني قالوا المقصود به إبراهيم عليه السلام، وما ولد يعني وذرية إبراهيم، ووالد وما ولد يعني وإبراهيم وما ولد إبراهيم، ذرية إبراهيم عليه السلام. ذرية إبراهيم يعني كان فيهم كل الأنبياء الذين بعد إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء الذين بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، ومن ذرية إبراهيم منهم العرب وبنو إسرائيل والروم، يعني الروم هم أولاد الروم ابن إسحاق أو الروم ابن العيس ابن إسحاق أو كذا ابن إبراهيم، فالروم هم من ذرية يعني إبراهيم، والعرب من ذرية إبراهيم، يعني حتى مش كل العرب، لأن في بعض العرب اللي هم قحطان هؤلاء ليسوا من ذرية إبراهيم على المشهور يعني، ولكن هناك العرب اللي هم يسمونهم العدنانيون دول من ذرية إبراهيم. فالقصد أن هو القسم بإبراهيم وما ولد إبراهيم لكون ذريته فيها أكثر الأنبياء، معظم الأنبياء من ذرية إبراهيم، وهم أنبياء بني إسرائيل، معظم الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من بني إسرائيل. والتفسير تفسير آخر قال: ووالد وما ولد، يعني كل والد وما ولد، أقسم الله تعالى بكل والد وما ولد، بكل والد وبكل ولد، فيشمل ذلك يعني كل إنسان يعني له ذرية فهو داخل فيها. وقيل برضو هذا تفسير آخر، قال ووالد وما ولد، إن ما نافية، يعني التفسيرات السابقة هذه كانت فيها ما موصولة اللي هي بمعنى الذي، يعني ووالد وما ولد يعني والذي ولده، لكن هنا تفسير آخر ووالد يعني ومنجب أطفالا وما ولد يعني والذي لم يلد، يعني فيقسم الله تعالى بالذي ولد وبالذي لم يلد، يعني بالعاقر الذي أو العقيم الذي ليس له ذرية، فأقسم الله تعالى بالوالد يعني ذو الذرية وما ولد يعني وبالذي لم يلد، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا هذا التفسير. فكل هذه يعني أقسام، فالخلاصة أن هذه التفسيرات يعني كلها إيه ترجع إلى أن الله تعالى أقسم بالبشر أو ببني آدم أو بآدم وذريته ليلفت سبحانه وتعالى الأنظار إلى يعني دلالة خلق الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. يعني قلنا الإقسام بمخلوق يعني يدل على أن هذا المخلوق يعني يستدل به على قدرة الله وعلى عظمة الله، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالإنسان لأن الإنسان يعني حتى سواء كان الإنسان مؤمنا أو كافرا، فخلقة الإنسان يعني وخلق الله تعالى الإنسان دليل عظيم على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهنا ناسب يعني الإقسام بالإنسان لأن المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى خلقنا الإنسان في كبد؟ برضو فسرت بتفسيرات. التفسير الأول يعني خلقه الله تعالى منتصبا يعني مستقيما خلافا لبقية الحيوان، يعني كل الحيوانات تمشي مكبة على إيه؟ على وجهها يعني على أربع وتمشي يعني منكبة على وجهها أوكي، لكن الإنسان خلقه الله تعالى منتصبا أو قائما. فالكبد من معانيه الاستواء والاستقامة، يعني خلقه الله مستويا أو مستقيما. هذا تفسير. التفسير الثاني قالوا في كبد يعني في شدة خلق، في شدة خلق أو يتكبد في الخلق، يعني من الكبد اللي هو الشدة والمعاناة، الشدة والمعاناة يعني لكون الحياة فيها مشقة. يعني قد خلقنا الإنسان في كبد يعني في معاناة ومكابدة للمشاق. قال ابن عباس ألم تر إليه، وذكر مولده ونبات أسنانه، يقول يعني الكبد من لحظة الولادة يعني الإنسان يخرج بمشقة من رحم أمه، ما يخرج يعني بلطف أو بسهولة، يخرج بمعاناة ومشقة من رحم أمه، وكاد يختنق وهو خارج يعني ويصرخ وكذا. وانظر يقول ابن عباس وانظر إلى نبات أسنانه، حتى هو طفل صغير تنبت أسنانه يعاني يعني آلاما ومشقة لنبات أسنانه وهكذا. وضعته حملته أمه كرها ووضعته كرها، ثم بعد ذلك الشدة في طلب المعيشة، يعني بعد ذلك يجد يعني معاناة في طلب المعيشة وسبل كسب الرزق وكذا، يعني وما يحيط بالإنسان يعني من أخطار وما يصيبه من أمراض وما يصيبه من مشاق الدنيا. فخلق الله تعالى الإنسان في كبد على هذا التفسير أنه بمعنى يعني في مشقة معاناة. وجعل الله سبحانه وتعالى الدنيا كذلك يعني لا حتى يعني لا يركن إليها الإنسان وينشغل بها عن الآخرة، فكان من حكمة الله تعالى أنه جعل الدنيا يعني دار كبد، يعني دار مشقة وعناء. وقالوا حتى أنه يعني لا يوجد يعني شيء من نعيم الدنيا وكذا إلا وهو يعني محفوف بشيء من المتاعب وشيء من أو فيه يعني ما ينقص على الإنسان ويجعل هذا النعيم يعني شيئا مؤقتا أو يعني حتى لا ينشغل به الإنسان عن العمل للآخرة والسعي للآخرة. جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال لقد خلقنا، قرأ هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال يكابد أمرا من أمر الدنيا وأمرا من أمر الآخرة، يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة. يكابد الإنسان مضايق الدنيا يعني شدائد الدنيا وما يعتريه في هذه الدنيا من الشدائد، ويكابد إيه؟ شدائد الآخرة، يعني أيضا الإنسان في كبد، يعني في سعي الإنسان المؤمن يعني ليكون مستقيما على أمر الله وحتى يفوز بالجنة، فأيضا إيه ليس الأمر سهلا، ولكن إيه إن سلعة الله غالية، إن سلعة الله الجنة وكذا، وحفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، يعني الإنسان حتى يدخل الجنة يحتاج أن يكابد المشاق يعني يحصل له شيء من التعب والمشقة حتى يحصل على الجنة ويفوز بها في مجاهدة نفسه يعني وحملها على الطاعة وكفها عن المعصية وكذا، فيكون في ذلك يعني شيء من التعب، وهذا يجعله الله تعالى ثمنا للجنة. يقول سبحانه وتعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قال الحسن البصري رحمه الله يعني أيحسب أن لن يأخذ ماله أحد، وقال قتادة: ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه أو أين أنفقه. يبقى يحسب أن لن يقدر عليه أحد، بمعنى أنه لن يسأل عن هذا المال، بمعنى يقدر، أحيانا تأتي يقدر بمعنى يضيق، يعني أنه يعني هل يحسب الإنسان أنه لن يقدر عليه أحد، يعني لن يحاسبه أحد ويعني يضيق عليه في استعمال هذا المال، لأن هذا المال ليس يعني متاحا لك أن تستعمله في أي مجال أو تكتسبه من أي مجال، وإنما يعني حدد لك الله سبحانه وتعالى يعني أوجه الكسب الحلال ونهاك عن أوجه الكسب الحرام، وحدد لك أوجه الإنفاق الحلال وأوجه الإنفاق الحرام. فأيحسب الإنسان أو أيحسب الإنسان، يعني هل يظن الإنسان أنه لن يسأله أحد عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ فالجواب يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيسأل الإنسان على هذا المال. قال السدي: أن لن يقدر عليه أحد، قال الله عز وجل. المقصود بأحد هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني هل يحسب الإنسان أنه لن يسأله الله تعالى، لن يسأله أحد، يعني لن يسأله الله سبحانه وتعالى عن هذا المال. يقول أهلكت مال اللبدا، يقول أهلكت مال اللبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا. يقول الإنسان أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت مالا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد، يعني أيحسب أن الله تعالى لم يره عز وجل حين أنفق هذا المال وحين يعني اكتسبه وحين أنفقه، أيحسب أن الله تعالى لم يكن مطلعا عليه في أوجه كسبه وأوجه إنفاقه. ثم بعد ذلك يمتن الله سبحانه وتعالى على الإنسان يعني بما أعطاه الله تعالى من الجوارح والحواس، يعني الأعضاء والحواس التي يعني أعطاها الله تعالى الإنسان ليستعملها في طاعة الله. فيقول سبحانه وتعالى: ألم نجعل له عينين، يعني يبصر بهما، ولسانا وشفتين، لسانا ينطق به وشفتين يستعين بهما على الكلام ويستعين بهما في أكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه. فالله تعالى يمتن على الإنسان بما أعطاه من إيه؟ خلقة حسنة. ألم نجعل له عينين يبصر به ولسانا ينطق به وشفتين لتجميل فمه وتجميل وجهه وليستعين بها على الكلام وأكل الطعام. ورد في هذا يعني حديث لكنه ايه يعني مرسل يعني التابعي اللي هو مكحول يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير يعني اسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصي عددها ولا تطيق شكرها، وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما، وجعلت لهما غطاء فانظر بعينيك إلى ما أحللت لك، وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما. يقول يعني الله تعالى جعل لك غطاء يعني لعينيك، إذا رأيت ما لا يحل لك فاستعمل هذا الغطاء وأطبقه على عينيك. وجعلت لك لسانا وجعلت له غلافا، جعل الله الإنسان لسانا وجعل له غلافا يعني يغلق على هذا اللسان، فانطق بما أمرتك وأحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك. وجعلت لك فرجا وجعلت لك سترا، يعني أعضاء الإنسان جعل الله له سترا، فأصب بفرجك ما أحللت لك، فإن عرض لك ما حرمت عليك فأرخي عليك سترك. يا ابن آدم، إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي. انتقامي، نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، فالنجدين فسر يعني فسرت الآية بتفسيرين. التفسير الأول: وهديناه النجدين يعني طريقي الخير والشر. وهديناه النجدين يعني هديناه الايه طريقي الخير وطريقي الشر، جهة الخير وجهة الشر يعني. والهداية هنا اللي هي هداية الإرشاد، يعني هداية الإرشاد، هدى الله تعالى الإنسان يعني أرشده وبين له، تبيين والإرشاد، بين له طريق الخير ليسلكه وطريق الشر ليجتنبه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما نجدان، فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير. والنجد أحيانا يأتي بمعنى الأرض المرتفعة، يعني قال مثلا نجد والحجاز في الجزيرة العربية، نجد اللي هي ايه المنطقة يعني فيها جبال ومرتفعات ومنطقة يعني مرتفعة من الأرض. فهما طريق الخير وطريق الشر بينهما الله تعالى الإنسان. والنجد هنا يعني بمعنى الطريق الواضح، ان الطريق اذا كان يعني مرتفعا يكون واضحا يعني بينا وكذا، يراه الإنسان من بعيد ويعرف ان هذا الطريق يوصل الى الخير وهذا الطريق يوصل الى الشر. فبين الله له الطريقين ووضح له طريق الخير ليسلكه وطريق الشر اللي ليجتنبه. فهذا التفسير الأول. التفسير الثاني في هذه الآية مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المقصود به هداية الطفل الرضيع يعني إلى الرضاعة من يعني من ثدي أمه، يعني أن الله تعالى هدى الطفل الرضيع، طفل وهو مولود، من الذي يعني ألهمه وهو لا يعقل ولا يدرك شيئا، ومع ذلك يعني من لحظة ولادته وهو يبحث عن إيه، عن طعامه وعن غذائه، و يعني بمجرد أن ترضعه أمه فيرضع يعني من ثدييها وكذا. وحتى الحيوان يعني سبحان الله، يعني حتى الحيوان هداه الله تعالى يعني من لحظة ولادته ولا يعقل شيئا ولا يفهم، ولكن يعني بإلهام الله تعالى له يعرفه الله سبحانه وتعالى أن يعني أن هذا الأمر الرضاع أنه فيه يعني مصلحته وكذا. طيب، ممكن نتوقف هنا إن شاء الله يعني عند هذا الموضوع، نكمل ما تبقى من السورة في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. لو لديكم سؤال أو شيء تفضل. يعني هذا طبعا اللي هو أخونا يسأل يعني عن تفسير وجاء ربك، يعني تفسيرها وجاء أمر ربك، هذا تأويل الأشاعرة يعني، ومن وافقهم يعني، هذا المخالف يعني لمنهج السلف في تفسير الآية. مذهب السلف يعني الصالح رضوان الله عليهم، وجاء ربك، أننا نثبت أن الله تعالى يجيء ويأتي كما أخبر سبحانه وتعالى، جاء ربك أن يأتيهم الله، فنقول يجيء الله ويأتي الله سبحانه وتعالى بكيفية تليق بكماله سبحانه وتعالى، ليس كمجيء المخلوقين. يعني عندما يقول سيأتي الله أو يجيء الله، يؤمن بأنها صفة تليق بالله تعالى، ليست كصفة يعني المخلوق عندما يجيء أو يأتي، وإنما مجيء يليق بالله تعالى، ليس كمجيء المخلوق. لكن أهل التأويل يعني من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فيؤولونها يقولون جاء ربك، جاء أمر ربك، أو جاءت ملائكة ربك، أو جاء كذا، وهذا من التأويل يعني الخطأ يعني، ليس صحيح. نعم. الله يبارك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.